الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين، فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم، فقد أصاب في ذلك. وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة، وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. سبق أن الوسائط نوعان: وسائط واقعة وواجبة، ووسائط لا وجود لها، وإنما هي تصور يتصوره الضالون ويزعمونه، وهو كفر وضلال. وهذا منه، هذا النوع منه. ولكن إذا كان مثلا العلماء لهم تميز عن غيرهم بالعلم الذي هو علم الشرع، فلهم مقدار في نفوس الناس، وقد يكونون متميزين أيضا بالعبادة وبالتقرب إلى الله جل وعلا، فيعتقد بأنهم صالحون يعني في الظاهر هكذا. فكان بعض الناس يعتقد فيهم أنهم أقرب إلى الله جل وعلا من غيرهم، فيتعلق بهم ويسألهم، يكون هذا من أنواع الشرك، بل من الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه، وإذا مات عليه فهو في النار بدون تردد، لما ذكر الله جل وعلا في كتابه، قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا فرق في الوسائط التي يطلب منها النفع ويدفع والدفع والحوائج، لا فرق بين أن يكون علماء أو شجر أو ملائكة أو جن أو إنس، كل مخلوق لا يجوز أن يكون وساطة بين العابد والمعبود، وإنما الوسائط مثل ما سبق فقط في التبليغ، تبليغ أمر الله، وهذا خاص بالرسل فقط. أما العلماء في هذا فهم يبلغون ما جاء به الرسول، يبلغون معناه يعلمون الناس ذلك، لأنهم هم الذين اختصوا بهذا، فهم وظائفهم الدعوة إلى الله جل وعلا بالعلم والحكمة التي تعلموها وأخذوها. ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه أخذ العهد عليهم، أخذ ميثاقهم بأن يبينونه للناس ولا يكتمونه، وكان الأمر فيهم أشد من غيرهم، فإذا كتموا فهم ملعونون، يلعنهم الله وملائكته وكل الخلق، وإذا قاموا بما يجب عليهم فلهم ميزة ولهم مقام أرفع من غيرهم. لهذا قال: ومن سوى الأنبياء من سوى الأنبياء بمشايخ العلم ومشايخ العلم والدين، فمن أثبتهم السائط بين الرسول وأمته يبلغونه ويعلمونه، فهذا فهو الواقع، ولا يعلمون إلا ما تعلموه وبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ظاهر، ولكن الوسائط التي تكون بين المخلوق وبين ربه جل وعلا في الدعوة، في العبادة، في طلب الحاجات، في إزالة الكرب، هذا هو الشرك الذي كان يفعله المشركون من قديم الزمان. قل: هؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة، يعني إن العلماء هم المعتبرين يعتبر إجماعهم وقولهم، والإجماع لا يكون إلا على دليل من كتاب الله وسنة رسوله، ولكن الدليل قد يكون فيه خفاء، وقد يبلغ بعضهم ما لم يبلغه يبلغ الآخرين، فهم يختلفون في الدليل من ناحية الفهم ومن ناحية الإحاطة بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يجمعون على شيء لا يكون دليله ظاهرا، وإنما هو مأخوذ من القواعد الكلية ومن عموم النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. والدليل على أن إجماعهم حجة قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما جاءه الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بين أن سبيل المؤمنين يتبع، وهذه من أدلة حجية الإجماع، ولكن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، أما بعدهم فلا يمكن أن يحاط به لتفرق الناس وكثرتهم، والناس المقصود بهم العلماء ليس العوام، العوام لا عبرة لهم في ذلك. ولهذا يقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدري أن الناس أجمعوا على هذا، وإنما الإجماع الذي يمكن أنه يعرف هو إجماع الصحابة، حيث كانوا محصورين في المدينة قبل تفرقهم في الأقطار. ولكن الإجماع قد يكون على دليل ظاهر، فمثل هذا يمكن معروف على أدلة ظاهرة، ولهذا كثرت أقوال العلماء وكثر الخلاف في الفروع في الفهوم التي يفهمونها. قل: وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة، من الحجة القاطعة التي لا تردد فيها، يعني أن هذا حق بلا تردد، هذا معناه، ولا يجمعون على ضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الحق منصورة، أو طائفة من أمتي على الحق منصورة. وإذا حصل الإجماع فهذه الطائفة موجودة فيه في أهل الإجماع، فهم منصورون على الحق، أما إذا جاء القول من فرد من أفراد العلماء، يعني الفرد ما يلزم أن يكون واحد جنس، فهذا لا يلزم أن يكون حق، ولا يلزم الإنسان أنه يأخذه إلا إذا عرف دليله. إذا مثل وجدنا مسألة في كتب العلماء يقولون فيها الحكم كذا، ونحن ما نعرف الدليل، هل يلزمنا أن نقبل هذا القول؟ لا يلزم، لا يلزمنا أن نقبله. وبعض الناس إذا وجد مثل هذا أخذه وصار يفتي به ويقول الحكم كذا وكذا، وهذا من الأمور الخطرة، نظرا أنه ارتكب محرما في هذا. بل إذا سمع أحد العلماء يفتي في شيء لا يجوز له أن يفتي بذلك حتى يعرف المأخذ ويعرف الدليل، أما مجرد ينقل الفتوى ينقلها يقول سمعت فلان يفتي بكذا وكذا ما في بأس، أما أن يأخذ هذا الشيء ويذهب يفتي به يقول حكم كذا وكذا فهذا لا يجوز. وهذه من الأمور التي يتساهل فيها الناس كثيرا، مع أن العلماء نصوا عليه، نص عليه الأئمة، لا يجوز أن تأخذوا بما نقول حتى تعرفوا الدليل، والعلم هو معرفة الدليل ليس تصور المسائل تصويرها، لأن الحكم هو حكم الله، والله جل وعلا نهى أن نقول لهذا للشيء أنه حلال أو حرام ونحن لا نعلم. يقول ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل إنسان سيسأل عما يقوله، لا يجوز أن يقدم على شيء وهو لا يعلم أنه حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا. هذا من الأمور الخطرة، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم القضاة إلى ثلاثة، قال قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والثاني لم يعرف الحق فقضى في جهله فهو في النار، والذي في الجنة من عرف الحق وقضى به. والقضاء يكون لمن؟ يكون بين اثنين أو جماعتين متخاصمتين فقط، أما الإفتاء فهو يكون للعموم الناس، فأيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ الإفتاء أعظم وأشد خطر، لأنه يقول هذا حكم الله لعموم الناس. قل هذا لأن كثيرا من الناس يتساهل بهذا، حتى إن الإنسان لا يعجب، يأتي مثلا إنسان يسأل في مجلس فتجد الناس يتسابقون إلى الجواب، ما السبب؟ مصيبة يعني فيه. الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا أتى سائل كل واحد يكره أنه يجيب، كل واحد يقول اذهب لفلان، لما يعرفون من خطورة الأمر في هذا. فالمقصود أن أقوال العلماء يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، فإن وافقت الكتاب والسنة قبلت، ليس لأنها كلام فلان وفلان، لأنها وافقت كتاب الله وسنة رسوله، وإن خالفت لا تقبل بل ترد على أصحابها، ولا إما ينصون على هذا ونعرض كلامنا على كتاب الله وسنة رسوله، إن وافق وإلا فردوه. ونجد مثلا بعض الناس نسأل الله السلامة تأتيه بالدليل في على المسألة، يقول المسألة حكمها كذا ودليلها كذا، فيقول لك الإمام يقول كذا وكذا، يقول المذهب كذا وكذا. الإنسان مكلف باتباع الإمام أو باتباع المذهب أو مكلف باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر كبير جدا يتساهل فيه كثير من الناس. والعصمة يقول إذ الواحد منهم، يعني من العلماء، ليس بمعصوم. ما الذي نفهم من هذا الكلام؟ الواحد ليس بمعصوم، مفهومه ما هو؟ مفهوم المخالفة. أن الأمة معصومة، أن الكل معصوم، الواحد ليس معصوم ولكن الجميع معصومون، هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، أن الجميع معصومون، يعني إذا أجمعوا فإجماعهم معصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمعوا على شيء، والأمة المقصود بها هنا أهل العلم، أهل العلم ليس العوام، فهم معصومون بالنص ليس بالنظر ولا بالعقل، بالنص معصومون به. على هذا الذي يدعي عصمة فلان وفلان غير الرسول ما حكمه؟ ها؟ ادعى له ما كان للرسول، ما هو من خصائص الرسول، فهو ضال، كما يقول الرافضة أن أئمتهم معصومون وأنه لا بد من اعتقاد هذا، ومن لم يعتقد هذا يكون عندهم كافرا. ولكن نسمع بعض الناس يقول فلان محفوظ، ويقول فلان، بعضهم يقول فلان معصوم عصمه الله، ما يقصدون بهذا؟ هل يقصدون بأنه لا يقول إلا حق ولا يفعل إلا حق؟ مرادهم في هذا قد يكون دعاء يدعون له بذلك، يقول حفظك الله أو عصمك الله من الضلال أو من كذا وكذا، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يخبر بذلك أنه ما يخرج عن الحق فهذا لا يجوز. بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك، الذي يؤخذ من الكلام هو الذي يوافق الحق، والذي يترك الذي يخالف الحق. ما قال الإمام مالك رضي الله عنه كلنا راد ومردود عليه، وكلنا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في المسجد النبوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا الحديث قد تولى شرحه ابن رجب رحمه الله برسالة مستقلة، وأفاد فيها وأجاد. فالوراثة وراثة العلم، فالأنبياء ما ورثوا دنيا، وإنما ورثوا العلم الذي جاء بالوحي. والناس يختلفون في إرثهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر، ولكن الأمر الذي لا بد منه أن الأمة كلها مسؤولة عن الإرث الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يفوتهم شيء منه، فإن فاتهم شيء فقد أثموا جميعا. وليس معنى ذلك أن كل واحد منهم يجب أن يكون عالما بذلك، ولكن مجموعهم يجب أن يكونوا قد عرفوا كل ما جاء به الرسول. والمقصود بالكل الشيء الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. العلماء يقولون هذه الآية دليل على إبطال البدع كلها. ما وجه الدليل منها؟ بلغ ما أنزل إليك، يقول إلا الشيء الذي ما بلغه الرسول بدعة، كل ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. لماذا؟ لأن العبادة مبناها على وجود النص، على ورود النص فقط، ما هي بالرأي ولا بالعادة التي اعتادها الناس. هذا معنى قول الفقهاء: العبادة توقيفية. توقيفية يعني إيش؟ وقف على النص. وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وجد أحد الصحابة قوما جالسون، فقال لهم: أنتم هنا في هذا المجلس تتحدثون في الدنيا، والناس يقتسمون إرث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبعضهم تصور أن فيه مال وفيه أشياء، ذهبوا وإذا فيه حلق العلم، العلماء يتعلم وليعلم هذا هو الإرث. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: أتيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل بنو تميم، فقال: يا بني تميم أبشروا، فقالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكتب في الذكر كل شيء. يقول: فأتاني آت فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. فالبشرى هنا ما هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبشروا قالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه. ما السبب؟ السبب أنهم أرادوا الدنيا، وهو يبشرهم بأنهم قبلوا هذا الدين ودخلوا فيه. وأهل اليمن فهموا هذا الأمر، قالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين. فهذا هو الإرث، تفقه في الدين. قولهم نسألك عن أول هذا الأمر، هذا إشارة إلى إيش؟ هذا الأمر إشارة إلى أي شيء؟ إلى هذه المخلوقات المشاهدة. قل ما أولها؟ لهذا قال كان الله ولم يكن شيئا قبله، ثم كتب في الذكر كل شيء، يعني وخلق المخلوقات، فهي كانت عدم فخلقها الله جل وعلا من العدم. وقوله العلماء، هل هنا المقصود به بأل تأتي للعهد أو تأتي للتعريف؟ إما للعهد أو التعريف، فالمقصود من هذا العلماء هل هذا للعهد ولا للتعريف؟ وش الفرق بين العهد والتعريف؟ العهد عهد شيء سبق وعرف، مثل قول الله جل وعلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون الرسول، أي رسول الذي تقدم ذكره، أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، قال فعصى فرعون الرسول، يعني هذا الذي سبق ذكره. هذه وجه سمى أل هنا للعهد. أما التعريف مثل إذا قلت الحمد لله، الحمد لله، هل سبق قبل هذا شيء؟ ولا هذه التعريف والاستغراق، للتعريف والاستغراق. وهذه لأي شيء؟ العلماء، التعريف أو للعهد؟ للتعريف، لأنهم العلماء في علماء إيش؟ العلماء الذين ورثوا عن الرسول، ما هو كل علماء، الذين ورثوا عن الرسول، الذين أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. في الدليل أنها للعهد قوله العلماء ورثة الأنبياء، يعني في شيء خاص ما هو عام. فإذا العلم إذا أطلق أريد به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي أن يكون غيره يسمى علم، ولكن هذا هو العلم النافع الذي يكون هو الأصل في السعادة وفي الدليل على الله جل وعلا. فإن الأنبياء لم يورثوا، ولكن هنا قال الأنبياء ولم يقل الرسل، بل في فرق بين الأنبياء والرسل. وليس كل نبي، وليس كل رسول نبي، أو بالعكس، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا صحيح الكلام، ولكن هناك كلام يأتي في اللغة إذا اجتمع له معنى، وإذا انفرد أحده فله معنى آخر، هذا منها، ولكن ليس في كل الموارد، ليس كل في كل مورد. وقد قال الله جل وعلا وما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فهنا الآية نص في أن النبي يرسل والرسول يرسل، فهل يكون هناك فرق؟ صحيح، هذا تعريف صحيح، ولكن ما هو على إطلاقه، لأنك تقول نبي الله ورسول الله كله سواء. ولهذا تجد الآن في كتب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيها فرق؟ ما فيها فرق أبدا، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، مثل المسلم والمؤمن، ومثل المسكين والفقير، هو كثير في هذا، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر غالبا وليس لازما في الغالب، وإذا اجتمع صار الفرق، ولكن أيضا غالبا ليس لازما، وإنما يعني يتضح هذا في الحالة التي يكون عليها. ولهذا يلزم أن نكون التعريف الرسول أنه الرسول الذي أوحي إليه بشرع وكلف إبلاغه وأرسل إلى قوم كافرين، لابد أنه يرسل إلى قوم كافرين، والنبي الذي يوحى إليه ويرسل إلى مؤمنين، إلى قوم مؤمنين، شريعة سابقة له، يكون في شريعة سابقة. وقد لا يلزم هذا، فنبينا صلى الله عليه وسلم بدي بالنبوة لما كان في غار حراء وأتاه الملك، أتاه بقوله جل وعلا اقرأ، فضمه أول ثم قال له اقرأ، ضمه ثم أرسله وقال له اقرأ، فقال لست بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، فضمه مرة أخرى أشد من الأولى، ثم أرسله وقال اقرأ، فقال لست بقارئ، فضمه الثالثة أشد، ثم أرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الذي أول ما نزل عليه هذه الآية، هل فيها أمر ونهي؟ فيها أمر من القراءة فقط، اقرأ، لا فيها أمر للناس أنه يبلغهم ويقول لهم. ثم فتر الوحي بقي على قول بعض العلماء 6 شهور ما أتاه وحي، وبعضهم قال سنتين لم يأتيه الوحي بعد هذا. ففي هذه الحالة هو نبي وليس برسول. ثم جاءه جبريل مرة أخرى وهو متدثر خائف، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أول أمر لا بد من بالإنذار. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد رحمه الله نبي بأكرى وأرسل بالمدثر، فهو أول كان نبي ثم صار رسولا، هذا واضح من الحالة بينة. والأنبياء كانوا في بني إسرائيل كثيرون جدا، وأما هذه الأمة فليس فيها نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. تعريف النبي، الرسول هو الذي أرسل أوحي إليه برسالة بشرع وكلف إبلاغه وأرسل إلى قوم كافرين. وبعض الناس يعترض على التعريف بقوله النبي من أوحي إليه بشرع ولم يكلف إبلاغه، كيف يوحى إليه ولم يكلف؟ ما الفائدة؟ كل المقصود بالتكليف أنه ما جاء برسالة مستقلة عامة، إنما بشيء خاص فقط، إما يخصه أو يخص أفراد من الناس أو تكميلا لهذه الشريعة أو ما أشبه ذلك. فعلى هذا يكون عيسى عليه السلام سينزل في هذه الأمة، ماذا يكون؟ ماذا يسميه؟ والواقع ما ينزل بشر، ما ينزل بوحي شر، وإنما ينزل حاكم، حاكم يحكم بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو على نبوته السابقة ورسالته السابقة وليس مرسلا إلينا. فلهذا عد من هذه الأمة من أفضلها. قوله: ومن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونوا هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. الله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم إلى آخره. هذا يقوله بعض الناس، وبعض الناس يقول إن هناك أقطاب تدور عليها الأمور، كل ما ذهب قطب جاء غيره، والقطب معروف الذي يدور عليه الشيء، تدور عليه الرحى، تدور أو يكون مثلا الأفلاك تدور على مكان معين يسمى هذا المكان قطب، كما هو معروف الآن في الاصطلاح القطب الجنوبي والقطب الشمالي. القطب الجنوبي في السماء والشمالي في السماء، ليس في الأرض، ولكنه مكان معين، ما يكون في نجم الفلك يدور عليه هكذا، وهي أفلاك تدور من قسم منها في الجهة الجنوبية وقسم في الشمالية، أمور مشاهدة. وقطب الرحى ما هي معروفة، أول كانت معروفة ما الآن ليست معروفة. الرحى كما هو معروف يعني حجرين، أحدهما يكون فوق الآخر، والذي يتحرك الأعلى، أما الأسفل فهو مثبت ومخروق في الوسط، في الوسط مجعول فيه عود، والأعلى أيضا مخروق مجعول فيه شيء شبه الذي يمسك يعني في هذا العود حتى يدور كده. العود الذي في الوسط هذا يسمى القطب لأن الرحى تدور عليه. فكل شيء يدور على شيء ثابت يسمى هذا الثابت قطب، وهؤلاء يسمون بعض الأشخاص أقطاب. أقطاب يعني تدور عليهم الأمور كلها، أمور العباد. فهؤلاء هذا الاصطلاح عند الصوفية، لبعض الصوفية، ولهذا تجدهم مثلا يقول فلان القطب، قد يعينونه فلان هو القطب، معنى ذلك أنه هو الذي يدير أمور العباد وهو يرجع إلى الله. فهل هذا شرك ولا ما هو شرك؟ هذا من أعظم الشرك، نسأل الله العافية. وبعضهم يقول أوتاد، وبعضهم يقول نجبا، وبعضهم يقول بدلا، أبدال. ولكن الأبدال لها معنى، وهو أنه كل ما ذهب واحد جاء بدله آخر، ويرون في هذا حديث ولا تثبت، لا تثبت الحديث في هذا. المقصود أن كل وساطة يتخذ سواء في التدبير أو في الدعاء والطلب أو غير ذلك فهو من الشرك الأكبر الذي يكون صاحبه من أهل النار، نسأل الله العافية، مهما كان ومهما صار من أي جهة كانت، يعني من طوائف العلماء وطوائف الناس. ولكن الشيخ يقول إن هذا من التشبيه، شبه المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. أي تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق؟ طيب المخلوق صار أصل عنده، الأصل هو الذي يشبه، جعل الله فرع. الأصل هو الذي يشبه به، والمشبه الفرع. إذا قلت مثلا التين يشبه التمر، أيهما الأصل؟ التمر هو الأصل. فهذا والتشبيه من باب القياس، قياس الحاق فرع بأصل لجامع بينهما إلا ولغيره، هذا التشبيه. والتشبيه في الناس قسمان، تشبيه قليل ليس كثيرا، وتشبيه كثير جدا. فتشبيه الخالق بالمخلوق هذا كثير جدا، تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق هذا كثير، لأن كل من جعل للمخلوق شيئا من العبادة فقد شبهه بالخالق تعالى الله وتقدس. وهذا منه الذي ذكر الشيخ، شبه المخلوقين برب العالمين. ولكن الأصل هو هذا، الأصل عندهم هو هذا. قالوا إن طلب الحوائج من الحجاب ومن المقربين إلى الملوك والرؤساء دليل على تقديرهم وتعظيمهم واحترامهم والأدب معهم. فإذا إذا جعلنا بيننا وبين ربنا وسائط من هذا القبيل كان هذا من باب التعظيم. هذا وجه التشبيه عنده، وهم مخطئون في هذا، لأن الفروق بين الخالق والمخلوق واضحة. فما هي الفروق في مثل هذا؟ ما هي الفروق؟ هل مثلا الملك أو الرئيس يعرف كل ما يدور في حوله وفي مملكته؟ ما يعرف شيء من هذا إلا كود يعرف، يقال له وقع كذا وجاء صار كذا وكذا وكذا، والله لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. وهو مثلا إذا احتاج إنسان مثلا لو ناداه وقال يا كذا وكذا أعطني كذا وكذا، هل يسمع؟ ما يسمع، حتى يبلغ هذا يذهب إليه ويبلغ أو يبلغه غيره. وهو مثلا إذا أراد أن يعمل شيء هل يستطيع عمله بنفسه؟ لا بد أن يكون له أعوان وله وزراء وله. الفروق ظاهرة جدا في هذا. الله على كل شيء قدير، وهو عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، وهو سميع لكل شيء، وهو جل وعلا رقيب على عباده وشاهد عليه. فلا يجوز الإنسان أن يجعل بينه وبين ربه وسائط من هذا القبيل. والفروق كثيرة في هذا، كثيرة واضحة. فإذا هذا من الجهل بالله ومن التنقص له، عدم معرفته بأسمائه وصفاته، فيكون هذا الذي يزعم أنه أدب هو في الواقع إساءة، إساءة وضلال وشرك بالله جل وعلا. فالقسم الثاني من التشبيه الذي يقول إنه قليل ما هو؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا هو الذي يكثر ذكره في كتب المتكلمين، كثير جدا، ولكن هل له وجود؟ وجوده قليل، لأن التشبيه في هذا نسبي. وما معنى كونه نسبي؟ نسبي بالنسبة للاعتقاد. فمثلا الجهمية لا يثبتون صفة ولا اسما لله جل وعلا، فمن أثبت الأسماء عندهم لله صار مشبها. والمعتزلة لا يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فمن أثبت الصفات عندهم صار مشبها. والأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات، فمن أثبت غيرها مثل الرحمة والرضا والغضب والمجيء والاستواء سموه مشبها. وهل هذا هو تشبيه صحيح واقع؟ بالنسبة إليهم فقط يجعلونه مشبه بالنسبة إليهم بسن الاعتقادهم. ولو بحثت مثلا هل هناك كتب مشبهة؟ هل هناك أئمة للمشبهة؟ هل هناك طائفة بعينها قال هذه مشبهة؟ ما توجد، لا وجود لها. ولهذا أقول لكم أن هذا أمر نسبي فقط، والواقع خلاف هذا، خلاف هذا. فإذا هذا وقوعه قليل في الواقع، ما هو في اعتقاد الناس، في الواقع قليل لا وجود له. وإنما الكثير الأول إلحاق المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس، كونهم شبهوه بالعبادة بحقوق الله جل وعلا، وهو أصل الشرك. أصل الشرك التشبيه، يعني تشبيه المخلوق برب العالمين، وهذا هو أظلم الظلم، هو الظلم. الظلم، ما تعرف الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. وإذا قلت الظلم هو تصرف الغير في ملك غيره بلا إذنه أو بلا حق، هل يكون هذا تعريف للظلم؟ ها؟ ولكنه تعريف باطل، تعريف باطل، مع أنه هو الكثير عندهم يعرفونه بهذا. أكثر الناس يعرفون الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير حق. نقول إن هذا تعريف باطل. تعريف الظلم الصحيح أنه وضع الشيء في غير موضعه. ولماذا يكون الأول باطل؟ للوازم التي تلزم عليه. ولهذا الذين عرفوه بهذا قالوا كل شيء ملك لله. فإذا وضع المطيع في النار فهذا ليس بظلم، وإذا وضع العاصي في الجنة هذا ليس بظلم، لأنه تصرف في ملكه بحق، تصرف في ملكه بحق ليس بغير حق. ولوازم كثيرة باطلة على هذا. وهذا هو قول الأشاعرة، هو تعريف الأشاعرة، أن الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق. الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو تعريفه في الشرع، في اللغة والشرع. فوضع العبادة في المخلوق ظلم ولا غير ظلم؟ ظلم، من أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. والله جل وعلا يقول في قصة إبراهيم في الحكم بينه وبين قومه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللبس هو الخلط، خلط الشيء من غير جنسه، فالإيمان شيء والكفر شيء. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بالله جل وعلا بظلم. هذه الآية لما نزلت صار الأمر شديدا على الصحابة، وقالوا أينا لا يظلم نفسه، هذا أمر عظيم ما نستطيعه ما نستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تقولون، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهل هذا يدل على أن المعاصي كبائر أنها ليست ظلم؟ لا، ولكن يدل على أن الذي يسلم من الشرك أنه له أمن، عنده أمن وعنده اهتداء. أما صاحب الشرك فليس له لا أمن ولا اهتداء مطلقة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لا، مش دخلهم السنة والجماعة، شاعر ظلال ظلوا في مسائل كثيرة، مسائل الصفات. هل اللي يقول إن الله في كل مكان من أهل السنة والجماعة؟ اللي ينفي الاستواء وينفي الرحمة وينفي الغضب والرضا والمجيء لله جل وعلا، وكذلك الأسماء كلها والصفات كلها ما عدا الصفات التي زعموها، مع أنهم لا يثبتونها كما على حقيقتها، مثل الكلام. هل يثبتون كلام الله أن الله يتكلم حقيقة؟ لا، يكون الكلام هو المعنى الواحد القائم بالنفس، يعني إن الله جل وعلا لا يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت، ما يتكلم عندهم. هذا مثل عندهم مثل الأكل والشرب، تعالى الله وتقدس. هل هؤلاء يصلون من السنة على السنة والجماعة؟ ولكن إذا صار منهم إمام هل نقول ما نتبعه؟ ولا نتبع، نطيع في طاعة الله جل وعلا ونتبعه، وإن كان أشعري، وإن كان منهم قائد للجيش مثلا نقاتل معه، نقاتل الكفار معه، وإن كان منهم قاضي مثلا قضى عنده. يعني في مثل الأمور العامة يعاونون عليها ويكون مع أهل السنة معهم في هذا، أما في غير ذلك لا، العقائد وفي العلم والأشياء هذا ليسوا منهم، ولهذا كثر القضاة منهم المسلمين قديم الزمان، والأئمة صلاح الدين كان أشعري، ومثل المأمون. المأمون وش كان يقول؟ وش كان يقول؟ كل القرآن مخلوق، هل نزع المسلمون منه يد الطاعة؟ لا أبد، ما خالف ولا خرجوا عليه بالسلاح. ففي مثل هذه الأمور العامة هم يكونون من أهل السنة في مثل هذه ويتبعون على ذلك. إذا حصل قتال للكفار نقاتل معهم، ولا نقول ما نقاتل معكم وما أشبه ذلك. الأمور العامة يكونون هم أهل السنة سواء، ولهذا هم يردون على الرافضة، والرافضة يزعمون أنهم من أهل السنة، يجعلونهم من أهل السنة، وبل حتى المعتزلة في مثل هذا في مقابل الرافضة من أهل السنة، قابل الضلالات والكفر من أهل السنة. أما في هذه الأمور الخاصة لا، ولهذا العلماء يفرقون بين السنة المحضة والسنة المطلقة. فإذا قيل السنة المحضة لا يدخل فيها إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال السنة المطلقة وإن كان عنده خلاف في بعض الأشياء، عنده مثل الانحراف، فهم ما تركوا الأمر، هذه الأمور تركوها عمدا أو عنادا، بل قامت عندهم شبه قوية، فزعموا أنك إذا أثبتت هذه الأشياء صرت مشبه، والتشبيه كفر، ففروا من هذا الشيء. ولهذا ما يجوز أن يحكم عليهم بأنهم كفار، كل هم مسلمون ولكنهم ظلوا في هذا الشيء، وما أرادوا خلاف الحق، بل أرادوا الحق طلبوه ولكن أخطأوا فيه. دلك على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كنت على مثل أمان عليه اليوم أصحابه. هل هذه 72 الفرقة كفار؟ من هي الأمة أول؟ ستفترق هذه الأمة، هل الأمة المقصود بها اليهود والنصارى والوثنيون؟ لا، المقصود بها أتباعه، الأمة التي أطاعته واتبعته، فهذا في المسلمين. ولهذا نقول هذه الفرقة 72 كلها مسلمون ولكنهم أصحاب وعيد، دخل عليهم الوعيد من كونهم افترقوا، ولهذا قال كلها في النار. فقوله كلها في النار مثل قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل هؤلاء كفار؟ لا، كذلك أكل الربا وغيره. هذه النصوص الوعيد التي ينص على أهل المعاصي وأهل المخالفات ما تدل على كفرهم ولا تدل على وجوب لزوم هذا الوعيد عليهم، إن الله قد يعفو عنهم وقد يعاقبهم بهذا، فهم مسلمون. هذه الأمور يجب أن نفهمها. وكثير من الناس طلبة لا يفهمون هذه الأشياء، ولهذا يقعون في مشاكل ويقعون في أقوال مخالفة للحق. هذه من الأصول التي يجب الاعتناء بها، وهي معرفة الأسماء والأحكام، معرفة أسماء الطوائف والناس وأحكامهم، هذه هي الأصل في هذه الأشياء. ما وغيرها كلها، بل القرآن من أوضح الأشياء، من أوضح الأشياء في هذه. ها؟ إيه، شبهة بلا شك، شبهة، لأنه تعلم العلم على يد هؤلاء، تعلم العلم على يد المعتزلة، أحمد بن أبي دواد وبشر المريسي ونحوهم، هؤلاء مشايخه تعلموا عليه، فزينوا له هذا الأمر، وأنه ولهذا كانوا يحلفون له، يقولون: اقتله ودمه في عناقنا وأنت منه بريء، ويحلفون له بذلك. وش الظن؟ ظنهم يقولون هذا يعني عمد، هم يريدون شبه قامت عندهم. مع ذلك لما بين لهم وعاندوا حكم بأنهم كفار، أنهم كفر، مع أنهم يرون أن غيرهم ليس لي أصل في هذا، يقولون أنه الكلام حدث، والذي تحل فيه الأحداث مخلوق، هذا أصل الذي أصل البلاء الذي جاءهم، فإذا هو أيضا أصله من التشبيه. نعم. ها رافضة أمرهم غير.